بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد قال: قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: وما هم بخارجين من النار. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الإسلام، فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده؟ انتهى.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، ذكر الشارح رحمه الله تعالى ها هنا كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكلامه هذا في المسائل، في مسائل هذا الباب. قال رحمه الله: ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة. وفي هذا إشارة إلى وجه تعلق الآية بهذا الباب من الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نفسه، من المؤلف نفسه، ورب البيت أدرى بما فيه. فالمؤلف لكتاب التوحيد وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول: ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد. والباب عندنا باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فيقول: وشهادة أن لا إله إلا الله، قال: آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم: وما هم بخارجين من النار. قال: ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، كما قال الله عز وجل في الآية في هؤلاء، قال في أول الآية، نعم، ماذا قال؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله. فيقول الإمام محمد بن عبد الوهاب: ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله. قال: فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما، يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الإسلام. إذن ليس العبرة في أن يحب العبد ربه جل وعلا فحسب، بل لا بد من أمر زائد على ذلك، وهو البراءة والكفر بكل ما يعبد سوى الله عز وجل. لا بد من البراءة، لا بد من الكفر بالطاغوت، لا بد من هذا، لا بد في التوحيد، ومن التوحيد أن يأتي الإنسان بلا إله إلا الله كاملة. فلا إله، لا معبود حق، لا معبود حق، فهذا فيه نفي الآلهة المعبودة سوى الله، وفيه معنى البراءة من كل ما عبد سوى الله، وفيه معنى الكفر بكل ما عبد من دون الله عز وجل. وإلا الله إثبات استحقاق العبادة لله جل وعلا وحده. إذن لا إله إلا الله لا بد لها من هذين الأمرين: من براءة من الكفر بكل ما عبد من دون الله جل وعلا، والبراءة من كل ما عبد من دون الله عز وجل، وإثبات استحقاق العبادة لله جل وعلا وحده. فمن لم يأتي بالأول لم يأتي بالثاني، فمن لم يأتي بالأول لم يأتي بالثاني، لأنه إذا لم يأتي بالأول فلم يثبت استحقاق العبادة لله جل وعلا وحده، بل أثبت استحقاق العبادة لله جل وعلا ولغيره. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ أثبت استحقاق العبادة لله جل وعلا ولغيره. إذن هذا ما أراده الشيخ رحمه الله تعالى بقوله أن هذه الآية تفسر الباب، أن هذه الآية تفسر الباب، بمعنى أن من قال أنا أحب الله جل وعلا حبا عظيما وهو كذلك يحب الله جل وعلا حبا عظيما ولكنه كذلك يحب غير الله عز وجل حبا عظيما فهل هو موحد ومؤمن؟ الجواب لا. هل هذا يكون مؤمنا؟ هل هذا الصنف من الناس يكون مؤمنا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ما أتى بلا إله إلا الله على حقيقتها، ما أتى بلا إله إلا الله على حقيقتها، واضح هذا جماعة؟ لا. لماذا؟ لأنه ما كفر بكل ما عبد من دون الله عز وجل، وما نفى استحقاق العبادة، نفى استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وأثبتها لله عز وجل وحده، بل أثبت العبادة لله عز وجل وأثبت العبادة لغير الله عز وجل، فلم يكن موحدا، بل كان ماذا؟ بل كان مشركا. وهذا وجه الدلالة من هذه الآية على هذا الباب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أندادا نظراء وشركاء، يحبونهم، أي يحبون هؤلاء الأنداد كحب الله عز وجل، يحبونهم كحب الله، أي محبة عظيمة، فهم يحبون الله ولكنهم أشركوا في العبادة مع الله، مع الله عز وجل غيره، فلم يكونوا موحدين. إذن من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومع هذا أحب غير الله عز وجل مثل محبة الله عز وجل حب عباده، فإنه ليس بموحد. وفي هذا إشارة إلى أمر آخر، وهو أي وهي أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومع هذا صرف نوعا أو أنواعا من أنواع العبادة إلى غير الله عز وجل لم يكن موحدا، لم يكن موحدا. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو يستغيث بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهو يذبح لغير الله عز وجل، وهو يتعبد بالطواف على القبور والأضرحة، وهو إذا نذر نذر لغير الله عز وجل، بل يسجد أو يركع لغير الله عز وجل، أو يخشى غير الله عز وجل خشية عظيمة، خشية عبادة، أو يخاف غير الله عز وجل خوف السر ونحوه، فهذا وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله ليلا ونهارا ما تنفعه. لماذا؟ لأنه ليس بموحد، ولم يأتي بلا إله إلا الله، ولم يعلم معنى لا إله إلا الله، ولا عمل بمقتضاها، لم يعلم معنى لا إله إلا الله الذي معناها ماذا؟ الكفر بكل ما سوى الله والبراءة منه ونفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله واستحقاق وإثبات استحقاق العبادة لله عز وجل وحده. هذا هو معنى هذا الباب، تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. واضح هذا جماعة أم لا؟ إذن في قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فيه الإشارة إلى أن من وقع فيه، من وقع منه الشرك في المحبة فهو ماذا؟ فهو مشرك بالله عز وجل، وإن كان يحب الله عز وجل حبا عظيما. فكذلك من وقع منه الخوف من غير الله عز وجل خوف العبادة وإن كان يخاف الله عز وجل فليس بموحد. من توكل على الله عز وجل وتوكل على غيره فليس بموحد. من عبد الله عز وجل بأنواع من العبادات وعبد غيره أيضا ليس بماذا؟ ليس بموحد. واضح هذا جماعة أم لا؟ بل من اعتقد أن غير الله عز وجل يستحق العبادة وإن لم يعبده، وإن لم يعبده ولكنه يعتقد أنه يستحق العبادة مع الله عز وجل، فإنه ليس بموحد، بل لا بد في التوحيد من الكفر والبراءة من كل ما سوى الله من المعبودات. وإثبات استحقاق العبادة لله جل وعلا وحده، هذا هو التوحيد وهذا هو تفسير التوحيد، وهذا ما أراده الشيخ رحمه الله تعالى من هذا الباب. وكما ترون الشيخ رحمه الله تعالى استطرد في ذكر الآيات والأدلة على هذا المعنى ليثبت معنى لا إله إلا الله، ومتى يكون الإنسان من أهل لا إله إلا الله ومتى لا يكون من أهل لا إله إلا الله، وإن كان ينطق بلا إله إلا الله ليلا ونهارا. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ففي الآية بيان أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله، وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى في أولئك: وما هم بخارجين من النار. وقوله: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، والمراد بالظلم هنا الشرك، كقوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كما تقدم. فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص، ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك، كما قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
طيب، قوله رحمه الله تعالى، قول الشارح رحمه الله تعالى: في الآية بيان أن من أشرك مع الله في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة. وقوله فقد جعله شريكا لله في العبادة إشارة إلى أن المقصود بالمحبة هاهنا محبة العبادة، محبة العبادة. والمحبة كما أشار إليها كذلك الشارح في الفقرة الثانية في قوله: فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص، ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك، أشار إلى أنواع المحبة. فالمحبة إما أن تكون لله عز وجل، إما أن تكون لله عز وجل وحده، فهذه محبة عبادة وهي من أجل العبادات، ولا تكون عبادة إلا إذا كان فيها معنى المحبة، لا تكون عبادة إلا إذا كان فيها معنى التعظيم والإجلال، التعظيم والإجلال لا بد من هذا، فيها إجلال وتعظيم ورغبة لي أو في ذلك المحبوب. فهذه المحبة إذا كانت لله جل وعلا كانت محبة ماذا؟ محبة عبادة، وهي من أعظم القرب إلى الله جل وعلا ومن أعظم الطاعات. والقسم الثاني من المحبة صرف هذه المحبة إلى غير الله عز وجل، صرف هذه المحبة إلى غير الله عز وجل. فصرف المحبة أي محبة العبادة إلى غير الله عز وجل فهو من ماذا؟ من الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من النار، أي الذي يخرج صاحبه من ماذا؟ من الإيمان، ويدخل في أهل عبادة الأوثان ويكون مشركا بالله جل وعلا من أهل النار إن مات على ذلك. وهذه الآية تدل على هذا المعنى الذي نحن في صددها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. النوع الثالث من أنواع المحبة الحب في الله، الحب في الله، في ذات الله جل وعلا، الحب في ذات الله عز وجل، في شريعة الله عز وجل، في طاعة الله جل وعلا. فهذا حب لأجل الله عز وجل، فهذا الحب ممدوح ومحبوب إلى الله جل وعلا، فهو من الطاعات. وكذلك الحب لله، الحب في الله والحب كذلك لله، أي يحب لله جل وعلا، لا لشيء إلا لله جل وعلا، وهذه كذلك من القرب ومن الطاعات. وقسم آخر كذلك من المحبة ما يعبر عنها العلماء بمحب المحبة الطبيعية الفطرية التي فطر عليها الناس، في محبة ما يميل إليه الإنسان كمحبة الأب لولده والعكس وما شابه ذلك. فهذه محبة، فهذه المحبة ليست من العبادة، هذه المحبة ليست من العبادة، ولذا يسميها العلماء محبة طبيعية، محبة طبيعية. والكلام على المحبة على الصنف الأول والثاني الذي نحن في صددها هنا، على المحبة، على محبة العبادة، فإذا كانت لله جل وعلا فهي طاعة، وإن كانت لغير الله عز وجل فهي ماذا؟ فهي شرك بالله عز وجل. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام ما معناه: فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك، انتهى.
هذا الكلام كذلك من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فيه تقرير وتوضيح وتبيين لهذه المحبة. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كأنه يخاطب من يقول أنا لا أحب إلا الله، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: من رغب إلى غير الله، من رغب إلى غير الله عز وجل، أي التفت ونظر محبة وتعظيما إلى غير الله عز وجل في قضاء حاجة أو تفريج كربة، أو تفريج كربة، قال لزم أن يكون محبا له، لزم أن يكون ماذا؟ محبا له باللازم. تأمل قوله رحمه الله تعالى: لزم أن يكون محبا له، وإن زعم، وكأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: وإن زعم أنه ليس محبا له، فما دام أنه إذا نزلت به النازلة ووقعت عليه الكربة التفت إلى هذا الغير فإنه محب لهذا الغير، رضي أم أبى، علم أم جهل. واضح هذا جماعة أم لا؟ لذا قال: ومحبته هي الأصل في ذلك، محبته هي الأصل في ذلك. ما معنى محبته هي الأصل في ذلك؟ معنى هذا أنه ما رغب إلى غير الله عز وجل إلا بسبب المحبة التي في قلبه لذلك الغير، إلا بسبب المحبة التي في قلبه لذلك الغير. إذا أول ما وقع به، ما وقع من الكرب ونزل به ما نزل من الضيق، التفت ولجأ إلى غير الله جل وعلا، وكل إناء كما قيل بما فيه ينضح. فكل عند النائبة وعند النازلة يلهج بما يكون في قلبه معظما محبوبا. فأهل الإيمان والتوحيد إذا نزل بهم الكرب ونزلت بهم المضائق ونزلت بهم ما نزلت من النوازل، التجأوا إلى الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أهل الإيمان إذا نزل بهم الضر استغاثوا بمن؟ استغاثوا بالله جل وعلا، لأن قلبهم قد ملئ بمحبة الله جل وعلا. أهل الشرك والطغيان لما ملئت قلوبهم بغير الله عز وجل محبة وتعظيما وإجلالا، يلتفتون إلى من؟ يلتفتون إلى هذا الغير، يلتفتون إلى هذا الغير. وهذا يدل كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن محبته، أي محبة ذلك الغير، هي الأصل، لذا لجأ إليها مباشرة عند نزول النازلة وحصول الكربة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى. وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب بالمحبة أو غيرها من أنواع العبادة، فلا إله إلا الله.
طيب، التي تألو القلوب بالمحبة أو غيرها، ذكر عندنا في نسخها هنا وغيرها بالمحبة وغيرها، وهذا الظاهر هذا التعبير الظاهر أقرب، لأن قوله هو المألوف الذي تألاه القلوب بالمحبة وغيرها وليس بالمحبة أو غيرها، ليس المقصود بالمحبة وغيرها بل المحبة وغيرها من أنواع العبادات، يألهه من يألهه بالمحبة وغيرها من أنواع العبادات. طيب تفضل.
قال رحمه الله فلائل
عفوا أعد فكلمة الإخلاص
قال رحمه الله تعالى فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى.
طيب قوله رحمه الله تعالى فكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي الشرك، تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، على ما تقدم من أن لا إله كما مر معنا نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، بل والكفر بكل ما سوى الله، بل والبراءة من كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، وإثبات استحقاق العبادة لله جل وعلا وحده، لله جل وعلا وحده. إذن لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة، وقوله في أي نوع كان من أنواع العبادة إشارة إلى ماذا؟ إلى أن العبادة أنواع، إلى أن العبادة أنواع، وتحت هذه الأنواع أفراد، وتحت أنواع هذه الأنواع أفراد، فالعبادات كثيرة، فالعبادات كثيرة، عبادات قلبية، وعبادات ماذا؟ وعبادات تقوم بالجوارح، وعبادات تقوم بماذا؟ تقوم باللسان، منها ما يكون باللسان، ومنها ما يكون بالقلب، ومنها ما يكون بماذا؟ بالجوارح. هذه أجناس هذه العبادات، ثم تحت هذه الأجناس أنواع، فالقلب تحته أنواع وأنواع من العبادات، وتحت هذه الأنواع أفراد من هذه العبادات، والحاصل من هذا أن كل عبادة ثبت أنها عبادة فمن جعلها لله عز وجل وحده فهو ماذا؟ فهو مخلص لله جل وعلا، عابد لله سبحانه وتعالى، مطيع له، ومن جعلها لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله جل وعلا في هذه العبادة، في أي نوع من أنواع العبادة، سواء كان في المحبة أو كان في الخوف أو كان في الرجاء أو كان في التوكل أو كان في أعمال الجوارح، من صلاة، من زكاة، من صيام، من ركوع، من سجود، أو كان من ذكر باللسان لغير الله عز وجل وما شابه ذلك، فكل صرف شيء، فصرف أي شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل فهو ماذا؟ فهو من الشرك. لذا قال كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة. إذن على المسلم أن ينظر أولا في العمل الذي يريد أن يقوم به، هل هو عبادة؟ وكيف يعرف أنه عبادة أم لا؟ يعرف بما ذكر من ضابط العبادة، وهو أن العبادة كل اسم هو اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والعبادة لا تكون عبادة صحيحة متقبلة إلا بماذا؟ إلا بشرطين، والشرطان ما هما؟ إخلاص لله جل وعلا بأن يكون العمل لله وحده، الثاني أن يكون ماذا؟ أن يكون على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه، على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، وقال ربنا جل وعلا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة، وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ماذا؟ فهو رد. إذن لا تكون العبادة عبادة إلا بماذا؟ بهذين الشرطين. فإذا كان كذلك نظر في العمل بعد ذلك، إن جعله الإنسان لله جل وعلا كان ماذا؟ كان طاعة لله جل وعلا وعبادة يتقرب بها إلى الله، وإن صرفها إلى غير الله عز وجل كان مشركا بالله. واضح يا جماعة أم لا؟ فمن أخل بالشرط الأول كان مشركا، من أخل بالإخلاص كان ماذا؟ مشركا، ومن أخل في المتابعة كان ماذا؟ كان مبتدعا، كان ماذا؟ كان مبتدعا في دين الله عز وجل، مدخلا فيه ما ليس منه. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تألهه القلوب بالمحبة أو غيرها من أنواع العبادة.
اقرأ على الصواب. وغيرها.
الذي تألهه القلوب بالمحبة وغيرها من أنواع العبادة. فلا إله إلا الله نفت ذلك كله من عن غير الله وأثبتته لله وحده، فهذا هو ما دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة. فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله والعمل به باطنا وظاهرا، والله أعلم.
قوله رحمه الله تعالى: وقد تقدم بيان أن الإله هو المألوه الذي تأله القلوب بالمحبة وغيرها من أنواع العبادة. والمألوه هو المعبود، والمألوه هو المعبود أي الذي يعبد عبادة، الذي يعبد عبادة. قال: فلا إله إلا الله نفت ذلك كله، نفت ذلك كله عن غير الله، أي نفت استحقاق العبادة عن غير الله عز وجل وأثبتته لله وحده. قال: فهذا هو الذي دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة. وقوله رحمه الله تعالى مطابقة أي بدليل المطابقة، بدليل المطابقة. ودليل المطابقة ضابطه هو دلالة اللفظ على جميع معنى، على جميع المعنى الذي عناه المتكلم. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع المعنى الذي عناه المتكلم، وهذا القيد أي عناه المتكلم قيد لازم. وجماعة من أهل العلم يطلقون هذا الأمر فيقولون: دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على جميع معناه، على جميع معناه. والصواب أن يقال: هي دلالة اللفظ على جميع معناه الذي عناه المتكلم. هكذا عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وبين أن هذا هو الصواب في التعريف، وأن من أطلق ذلك لم يصب. طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه، أي مع الله تعالى بعبادته له، وتوحيد الحب ألا يبقى في قلبه بقية حب.
عفوا أعد مرة ثانية.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه، أي مع الله تعالى بعبادته له.
طيب، قوله رحمه الله تعالى، قول إمام ابن القيم رحمه الله: فتوحيد المحبوب، المحبوب أي الذي يحبه هذا المحب، الذي يحبه هذا المحب. قال: أن لا يبقى في قلبه بقية حب، أي أن يكون الحب كله لذلك المحبوب، أن يكون الحب الذي في قلب المحب لذلك المحبوب، فلا يبقى في قلبه مكان لغير ذلك المحبوب. قال: أي مع الله تعالى بعبادته له. طيب
تفضل. قال رحمه الله تعالى: وتوحيد الحب ألا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له. فهذا الحب وإن سمي عشقا فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسول إلا بأن يكون الله ورسوله بأن يكون الله ورسوله بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، وأن يكون محبته لغير الله تابعة لمحبة الله تعالى، فلا يحب إلا الله، كما في الحديث الصحيح ثلاث من كنا فيه الحديث. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبتي، ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته، وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله
فهي
منقصة لمحبة الله مضعفة لها.
طيب، قوله رحمه الله تعالى والتوحيد الحب، وتوحيد الحب، والآن رجع إلى ماذا؟ إلى الحب نفسه. الكلام الأول على المحب أو على المحبوب، والثاني على الحب نفسه. يقول أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له، أي لذلك المحبوب، حتى يبذلها لذلك المحبوب. قال فهذا هو الحب. قال وإن سمي عشقا، أي وإن سماه بعضهم عشقا، وإن سماه بعضهم عشقا، وإن كان هذا التعبير كما نبه عليه كذلك العلامة ابن القيم لا يصح في حق الله جل وعلا، لأن العشق محبة عن شهوة، محبة عن شهوة، وهذا لا يجوز في حق الله عز وجل. ولكن بعضهم يطلق العشق، يطلق على المحبة إذا صارت في قلب العبد حتى تعلق قلبه بالمحبوب، ثم سموه ماذا؟ سموه عشقا، سموه عشقا، أي دون الالتفات إلى هل يلزم من ذلك الحب مع التعلق، أي مع تعلق القلب هل يلزم معه شهوة أم لا. فالحاصل أنه إذا كان بالضابط المذكور الصحيح فإن هذا لا يجوز في حق الله عز وجل. وإن أطلق اللفظ باعتبار تعلق القلب بالمحبوب فسمي عشقا، فكذلك الأولى أن لا يعبر بهذا اللفظ، لأنه لفظ ماذا؟ يطلق على معنى صحيح ومعنى ماذا؟ ومعنى غير صحيح. واضح هذا جماعة أم لا؟ فيستعاض عن هذا المعنى أو هذا اللفظ الذي فيه احتمال إلى معنى ليس فيه احتمال، إلى معنى ليس فيه احتمال. فقال فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم، أبدا لا صلاح لقلب العبد ولا نعيم إلا بماذا؟ قال إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما، من كل ما سواهما. لذا جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق حلاوة الإيمان، ذاق حلاوة الإيمان، أي من قام به هذا الأمر حب الله عز وجل ورسوله أحب من نفسه ومن كل أحد، هذا يجد حلاوة الإيمان ويجد ذوق هذه الحلاوة. قال وأن يكون محبته لغير الله تابعة، وأن يكون محبته لغير الله تابعة لمحبته لله تعالى. إذا أحب شخصا إنما يحبه لله، إذا أحب عملا إنما يحبه لله، إذا أراد شيئا إنما أراده لله جل وعلا، فلا يحب إلا ما أحب الله، فلا يحب إلا ما أحب الله. وهذا من وصل إلى هذه المرحلة فقد وصل إلى مرحلة عظيمة من مقامات العبودية لله جل وعلا. قال فلا يحب إلا الله، كما في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه ذاق بهن حلاوة الإيمان، حيث اتفق عليه جاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه. قال ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبته، بمعنى أن العبد يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لله جل وعلا، لأن الله عز وجل يحبه ويعظمه ويجله، فهو يجل ما أجل الله، ويعظم ما عظم الله ويحب ما أحب الله. إذن محبته لغير الله عز وجل إنما هي محبة لمن؟ لله جل وعلا. إذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحبه لمن؟ يحبه لله. إذا أحب رجلا من المؤمنين إنما يحبه لمن؟ إنما يحبه لله جل وعلا. وها هنا تنبيه وهو أنه لا أحد يحب محبة عبادة أبدا، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان ملكا من الملائكة. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ لا يحب محبة عبادة أحد قط، لأن العبادة لا يجوز صرفها لغير الله جل وعلا، بل ينبغي، بل تجب أن تكون خالصة لله وحده لا شريك له. لذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: ولا يحب لذاته أحد إلا الله، ولا يحب أحد لذاته إلا الله. قال: ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يحب لذاته أو يحب لله جل وعلا؟ يحب لله جل وعلا. واضح هذا جماعة؟ لا، والمقصود محبة عبادة، والمقصود ها هنا محبة عبادة. فلا يحب أحد لذاته محبة عبادة، وإنما يحب لله جل وعلا، وإنما يحب لله جل وعلا. لذا قال العلامة ابن القيم ها هنا: ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبته، أي من محبة من؟ من محبة الله جل وعلا. قال: ومحبة المرء إن كانت لله فهي من ماذا؟ من محبته الإنسان، كما جاء في الحديث: أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. إذن لماذا أحبه؟ لله جل وعلا، عبادة لله. أحب المرء عبادة لله، أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة لله، أحب الملائكة عبادة لله، أحب الصحابة عبادة لله، وهكذا. فإذن يحب من يحب لله جل وعلا، يحب من يحب عبادة لله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: قال: وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. أي إن كانت محبة الغير، إن أحب إنسان إنسانا لا لله جل وعلا، وإنما لشيء من أمور الدنيا، لشيء من أمور الدنيا، إما لدنيا فانية، مال سيعطيه، أو لغرض من الأغراض الزائلة، أو ما شابه ذلك. هذه المحبة الذي وقعت من ذلك العبد منقصة للمحبة، منقصة لمحبة الله عز وجل في قلبه، لأنه قد انصرف شيء من المحبة إلى غير من؟ إلى غير الله عز وجل، فوقع في قلبه شيء من النقص في محبة من؟ في محبة الله جل وعلا. واضح هذا جماعة أم لا؟ ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: ومحبة المرء إن كانت لله فهي من محبته. قال: وإن كانت لغير الله كما ذكرنا لغرض من أغراض الفانية، قال: فهي منقصة لمحبة الله مضعفة لها. واضح يا جماعة؟ لا. إذن الناس صنفان باعتبار هذه المحبة. من الناس من يحب، من يحب لأجل الله، فهذا في مرتبة عالية. آخر يحب من يحب وهو من أهل الإيمان، ولكن يحب من أحب، أو أحب شخصا من الناس لأجل ماذا؟ لأجل غرض من الأغراض الدنيوية، فنقص من قلبه ماذا؟ شيء من المحبة لذلك الغير، فحصل في قلبه شيء من ماذا؟ من النقص في محبة الله جل وعلا. فهل يستوي هذا والصنف الأول؟ الجواب لا. الجواب ماذا؟ الجواب لا. تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر، بمنزلة كراهته لإلقائه في النار أو أشد. ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة، فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه شيئا، فإذا قدم محبة الإيمان بالله على نفسه بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار أن يلقى في النار ولا يكفر، كان أحب إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبيهم، بل لا نظير لهذه المحبة كمن لا مثل لمن تعلقت به، وهي محبة
لمن تعلقت به
وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا، وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: ويصدق هذه المحبة بأن تكون كراهية لأبغض الأشياء إلى محبوبه، يعني كما أشار العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن من صدق المحبة أن يحب هذا المحب ما يحبه المحبوب، وأن يبغض ما يبغض. فغاية أمره وأعظم شأنه أن يحب ما أحب، وأن يبغض ماذا؟ ما أبغض، وإن كان مخالفا لهواه، وإن كان مما يكرهه هذا المحب كراهة عظيمة، ولكن ما دامت هذه الخصلة وهذا الأمر محبوب إلى ذلك المحبوب فإنه مقدم على ماذا؟ على نفسه. فكذلك كما جاء في الحديث: وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما في هذا الكلام العظيم الذي بين أيدينا أن تحقق هذا قال بمنزلة كراهته لإلقاء في النار أو أشد. إذا قيل لإنسان أكفر بالله جل وعلا أو تلقى في النار، إذا كان ممن قد ملئ قلبه إيمانا وطمأنينة بذلك الإيمان ومحبة قد ملأت قلبه، فإنه لا ينظر إلى نفسه ولا ينظر إلى حاله، بل ينظر إلى محبوبه، هل يرضى بذلك؟ هل يحب ذلك أم لا؟ فيقدم محبوب محبه على نفسه. وهذا كما ترون حال أهل الإيمان. لو ترون ما ذكر الله جل وعلا في القرآن مثلا عن أصحاب الأخدود، ماذا صنع أصحاب الأخدود؟ أضرمت لهم النيران في أخاديد، وكان يقال لهم أكفر أو تلقى في النار، فماذا يرغب؟ بماذا يرغب؟ بماذا؟ بأن يلقى في النار ولا يكفر بالله العظيم. ما السبب في هذا؟ قد ملئ قلبه محبة وشوقا وتعظيما لله جل وعلا، فلم يبالي بنفسه. وتأمل ما حصل في هذه الأمة لبلال رضي الله عنه وأرضاه، كيف عذب وكيف حصل له ما حصل وهو يقول أحد أحد حتى فرج الله عنه. وانظر إلى حال عمار بن ياسر وأبويه، أبوه قتل ومرتد، أمه قتلت ومرتدت، بقوا على توحيدهم لأنهم قد ملئوا حبا وشوقا لله جل وعلا. فالحاصل كما ذكر رحمه الله تعالى أن هذا من أعظم علامات الإيمان وتحقق الإيمان، بأن يقدم محبة أو حب محبوبه على حب نفسه وهواه، وكراهة محبوبه على كراهة ماذا؟ على كراهة نفسه، فلا يكون له من أمره شيء، بل لا يحب إلا ما أحب محبوبه، ولا يبغض إلا ما أبغض محبوبه. فمن بلغ هذه المرتبة فقد بلغ مرتبة عالية من مراتب الإيمان. لذا قال في آخر كلامه، قال: وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق المحبون من محبة محبوبهم، بل لا نظير لهذه المحبة، إلى أن قال: وتقتضي إلى أن قال رحمه الله وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد، النفس والمال والولد، وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والإنقياد ظاهرا وباطنا. قال وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان، ولو كان المخلوق من كان، ولو كان ملكا مقربا، ولو كان ربي كان نبيا مرسلا، ولو كان صالحا من الصالحين، ولو كان رئيسا معظما في قومه، هذه لا تستوي أبدا تلك المحبة مع محبة الإجلال والتعظيم والخضوع والانقياد الذي يجدها المؤمن إذا كانت تلك المحبة لله جل وعلا. قال ولهذا تفضل.
قال رحمه الله تعالى ولهذا من شرك بين الله وبين غيره في هذه المحبة الخاصة كان مشركا شركا لا يغفره الله.
عندك في هذه المحبة؟
في هذه المحبة.
طيب.
كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. والصحيح أن معنى الآية إن الذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم، كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يماثلها محبة المخلوق أصلا،
كما لا يماثل محبوبهم غيره. نعم.
كما لا يماثل محبوبهم غيره. وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته، وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين في محبته. ومن ضرب بمحبته الأمثال التي في محبة المخلوق للمخلوق كالوصل والهجر والتجني بلا سبب من المحب وأمثال ذلك مما يتعالى الله عنه علوا كبيرا، فهو مخطئ أقبح الخطأ وأفحشه، وهو حقيق بالإبعاد والمقت. انتهى.
طيب، ذكر رحمه الله تعالى ها هنا في آخر الكلام حقيقة هذه المحبة، وأن من أحب لله عز وجل فهو الموحد لله جل وعلا، وأن من أشرك في هذه المحبة فهو المشرك بالله جل وعلا. وبين معنى هذه الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقوله رحمه الله والصحيح إشارة إلى أن في هذه الآية أكثر من قول، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في تفسير هذه الآية قولين. الأول هو ما ذكره هاهنا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أن قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي أن هؤلاء المشركون يحبون أندادهم كمحبة الله عز وجل، فهم يحبون الله عز وجل ويحبون كذلك ماذا؟ الأنداد. إذن وقع منهم الشرك في ماذا؟ في المحبة، إذ أنهم سووا محبة غير الله عز وجل بمحبة الله جل وعلا، فوقع منهم الشرك في ماذا؟ في المحبة. هذا القول الأول. والقول الثاني أن معنى الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، أي أن أهل الشرك يحبون أندادهم، قال كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. معنى هذا أو التفسير الثاني أن أهل الأنداد أو أن هؤلاء المشركين يحبون أندادهم كما يحب المؤمنين، كما يحب المؤمنون ماذا؟ ربهم جل وعلا. واضح يا جماعة أم لا؟ التفسير الثاني أن المشركين يحبون أندادهم كما أن المؤمنين يحبون ربهم جل وعلا، ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله. واضح هذا جماعة أم لا؟ هذان تفسيران ذكرا، والأول هو الصحيح، والأول هو الصحيح. بل قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الثاني، قال عن هذا القول، قال هذا قول متناقض وهو باطل، قول متناقض وهو باطل. لماذا؟ قال فإن المشركين لا يحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين لله أبدا. واضح يا جماعة أم لا؟ هل المشركون يحبون الأنداد كمحبة المؤمنين لله جل وعلا، هل هذا ممكن وتصور؟ الجواب لا. الجواب ماذا؟ لا. كما تقدم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله: وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها، إلى أن قال: وهذا لا نظير له في محبة ماذا؟ في محبة مخلوق، ولو كان المخلوق من كان. واضح هذا جماعة؟ لا، فهذا لا يتصور أبدا. مهما كانت هذه المحبة لغير الله عز وجل فإنها لا تكون مثل محبة المؤمنين لله جل وعلا المبنية على التعظيم والإجلال والإنقياد والخضوع إلى غير ذلك من معاني العبودية، أبدا لا تستوي هذه بهذا. فهذا وجه من وجوه التناقض. وأيضا في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، كذلك فيه إشارة إلى هذا المعنى، في إشارة إلى هذا المعنى، أي لو كان هؤلاء كما قيل أنهم مثل حب المؤمنين لربهم، ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله، لكان في الآية ماذا؟ تناقض. واضح يا جماعة؟ لا. لو كان معنى الآية كما ذكر في القول الثاني: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم، أي يحبون أندادهم كحب الله، كحب الله أي كحب المؤمنين لله، واضح يا جماعة؟ ثم قال والذين آمنوا أشد حبا لله، لوقع فيه معنى كذلك، معنى إيش؟ معنى تعالى. فالصواب في هذا الآية ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن المعنى والذين آمنوا، أي في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي أن هؤلاء المشركين يحبون أندادهم كحب ماذا؟ كحب الله جل وعلا. واضح جماعة؟ ثم أشار ابن القيم في آخر هذا الكلام أن هذه المحبة ليست كمحبة المخلوق أبدا، لا كالوصل أو الهجر أو التجني الذي يحصل من العشاق، بل هي محبة أجل وأعظم من هذه المحبات، بل هذه المحبات لا يجوز أن يقال أو أن تقال في حق الله جل وعلا. والله أعلى وأعلم. وسبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.